تجاه أنشطة إيران وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنهم يمنعون المجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على قتل النساء والأطفال، ورغم ذلك يدعون حماية حقوق الإنسان. كلام الرئيس الإيراني جاء مع انتظار صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء المشروع الغربي الذي قدم مسودة تزعم عدم سلمية برنامج إيران النووي وعدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد برأس حربي يزن طنين، وحذر العميد نصير زادة من محاولة فرض صراع على إيران متوعدا الجانب الأمريكي برد قوي، ولفت إلى أن خسائر الطرف الآخر ستكون كبيرة، موضحا أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى النيران الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان. كما أكد أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة. حول التحذيرات الإيرانية من أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة أو غيرها ضد الجمهورية الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
في تصريحات قوية تحمل رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية وأن القواعد الأمريكية في مرمى النيران الإيرانية. وزير الدفاع الإيراني حذر من أن أي محاولات لفرض صراع على إيران ستواجه برد قوي، مشددا على أن خسائر الطرف الآخر ستكون أكبر بكثير من الخسائر التي قد تتكبدها إيران، وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى القوات المسلحة الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان محتمل.
إذا لم تنجح المفاوضات وفرضت علينا مواجهة، فإن خسائر الطرف المقابل ستكون بالتأكيد أكبر من خسائرنا، وفي هذه الحالة يجب على أمريكا أن تغادر المنطقة لأن جميع قواعدها في متناول أيدينا ولدينا القدرة على الوصول إليها، وسنستهدف تلك القواعد في الدول المضيفة دون أي تردد أو مراعاة.
وأكد نصير زاد خلال لقائه بالصحفيين على هامش اجتماع حكومي أن إيران أجرت بنجاح تجربة صاروخية جديدة لرأس حربي يزن طنين، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعكس مستوى التقدم الكبير الذي حققته بلاده في المجال الدفاعي، وأضاف أن القوات الإيرانية تعمل بكفاءة عالية وعلى أتم الاستعداد للرد على أي تهديدات خارجية.
لقد حققنا نجاحات كبيرة في المجال العملياتي، وأيدي القوات المسلحة الإيرانية مليئة بالقدرات، وكان آخر إنجاز لنا اختبار صاروخ في الأسبوع الماضي مزود برأس حربي يزن طنين.
وفي سياق متصل، رفض الوزير أي نقاش أو تفاوض بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، معتبرا ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وقال إن إثارة القضايا العسكرية في سياق الضغوط السياسية أمر مرفوض تماما، مشددا على أن إيران لن تقبل أي نوع من القيود على تسليحها أو تطوير قدراتها الدفاعية.
أما عن آخر التطورات في فلسطين، ارتقى 10 شهداء وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح خلال قصف إسرائيلي على فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. ويوم أمس استشهد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال على عدة مناطق بالقطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55 ألفا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبت 127,300 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في أكتوبر عام 2023. اعترف الإعلام العبري بإصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأقر إعلام الاحتلال بتعرض دبابة إلى صاروخ مضاد للدروع ما أدى إلى إصابة جنديين، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين برصاص قناصة المقاومة. وتبنت كتائب القسام عملية قنص جندي إسرائيلي، فيما أكدت سرايا القدس استهداف مقاتليها قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وتنفيذ استحكام مدفعي بمنطقة الاستهداف بقذائف الهاون. هذا وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية متواصلة مع قوات الاحتلال في القطاع. استشهد مواطن لبناني وأصيب 3 آخرين إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة بيت ليف في جنوب البلاد. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة للاحتلال خرقت السياج وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية قرب بلدة بليدة ومدينة ميس الجبل. وتواصل وحدات الكيان خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان منذ سريانه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث صعدت من حدة اعتداءاتها في الفترة الأخيرة مع تهديدات بشأن المزيد من العمليات. أصيب 4 مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال إثر حوادث منفصلة في القدس المحتلة والخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية هدم قوات الاحتلال منشآت ومنازل وخيام فلسطينية في محافظتي رام الله وسلفيت، مضيفة إن منطقة مسافر يطا بالخليل تشهد مزيدا من عمليات الإجلاء القسري مع تنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتدمير للبنية التحتية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ يناير كانون الثاني الماضي. أعلن ائتلاف من نقابات ومؤسسات حقوقية من 80 دولة إطلاق مبادرة المسيرة العالمية إلى غزة لدخول القطاع سيرا على الأقدام. رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كشك أوضح بأن نحو 4000 ناشط سيشاركون في المسيرة، مشيرا إلى مشاركة وفد يضم أعضاء من البرلمان الأوروبي. وبدأ المشاركون بالوصول إلى القاهرة في انتظار مجيء قافلة الصمود القادمة برا من الجزائر وتونس للتوجه نحو معبر رفح. تأتي هذه المسيرة استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة في ظل حصار الاحتلال المتواصل عليهم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعين الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 9:13 نقدم إليكم ألوان وظلال، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 9:39. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 9:44، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10 وعلى مدى 50 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:14، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:14، أما قناديل ملونة فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:33. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:51. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
أولى فقرات هذه الحلقة عزيزي المستمع مؤلف قنديل أم هاشم. عزيزي المستمع، نتذكر الرواية المصرية قنديل أم هاشم، فتتذكر كاتبها يحيى حقي، وأم هاشم هي سيدة زينب عليها السلام، والقنديل هنا هو أحد قناديل مقامها المعروف في القاهرة. وقد غدا في رواية يحيى حقي محور صراع داخلي لدى طالب في كلية الطب بين العلمانية والإيمان، لما كان يظهر من قنديل أم هاشم من كرامات في شفاء المرضى إذا تداوى أحدهم بشيء من زيت هذا القنديل. فمن هو عزيز المستمع كاتب الرواية يحيى حقي؟ مستمعينا الأعزاء، ولد يحيى حقي في القاهرة عام 1905 في درب الميضة خلف مسجد السيدة زينب عليها السلام، مما كان له تأثير عميق في شخصيته وكتاباته. في طفولته توفي أبوه، فتكفلته أمه تربية له ولأخويه إبراهيم وإسماعيل، وحرصت على إلحاقهم بمدارس راقية. وكان يحيى منذ طفولته تلميذا ثم طالبا مثاليا، حصل على البكالوريا وعمره 16 سنة، وأدمن إلى جانب الكتب المدرسية قراءة القصص والروايات المترجمة المنتشرة آنذاك. فظهرت لديه ملكة الكتابة وهو بعد طالب في الثانوية، حتى إذا التحق بكلية الحقوق بدأ كواحد من الرواد بكتابة القصة القصيرة، ونشر أول قصة في عام 1926. بعد تخرجه عمل يحيى حقي بالمحاماة في الإسكندرية ودمنهور سنة وبعض سنة، ثم عين معاونا للإدارة في منفلوط بالصعيد مدة سنتين إلى عام 1929، وقد سجل ذكرياته عن تلك الفترة في كتابه خليها على الله. ثم انتقل للعمل في السلك الدبلوماسي سكرتيرا بالقنصلية المصرية في اسطنبول من عام 1931 إلى عام 1935، مما أتاح له التنقل بين العديد من البلدان الأوروبية، وما زال ينتقل في الأعمال الدبلوماسية بروما وباريس وأنقرة، حتى عين وزيرا مفوضا عام 1953، وبعدها اعتزل العمل في السلك السياسي. عين حقي بعدئذ مديرا لمصلحة الفنون، ثم مستشارا فيها لدار الكتب حتى عام 1958. وفي عام 1959 استقال من العمل الحكومي ليرأس تحرير المجلة، وعين عضوا في المجلس الأعلى للفنون والآداب، ورشحه اتحاد الجمعيات الأدبية لنيل جائزة الدولة التقديرية عام 1967، كما منحته مؤسسة السينما جائزتها في قصته البوستاتشي عام 1968. مستمعينا الأعزاء، ترجمت بعض قصصه إلى الألمانية، وفاز عام 1975 بجائزة في الأدب. حاضر عام 1976 في بعض الجامعات الغربية، وترجم له المستشرق الروماني نيكولا بريسكنر قصته المتميزة قنديل أم هاشم عام 1981. أهم أعمال يحيى حقي قنديل أم هاشم، دماء وطين، أم العواجز، خطوات في النقد، عنتر وجولييت، صح النوم، فكرة وابتسامة، فجر القصة المصرية، كما ترجم عددا من الروايات والمسرحيات لأشهر الكتاب العالميين، غير مئات المقالات التي نشرها في الأهرام والمساء والتعاون. توفي يحيى حقي عام 1986.
أعزائنا المستمعين، لازلنا معكم في محطات برنامج ألوان وظلال، فتعالوا معنا نستمع إلى هذه المحطة.
نعم، هذه لحظات نقضيها مع بطاقة النسيئة. فما هي حكاية هذه البطاقة؟ إنها بطاقة تجيز لحاملها الحصول على مختلف السلع والخدمات من غير أن يدفع ثمنها نقدا. وبطاقة النسيئة تصدرها عادة تلك الشركات التي ترمي إلى ترغيب المستهلك في شراء منتجاتها، ثم تعمد آخر الشهر إلى إرسال الفواتير إلى حاملي البطاقات. وقد ابتكر هذا النوع من بطاقات النسيئة خلال العشرينات من القرن العشرين. ومن هذه البطاقات نوع دولي يجيز لحامله أن يشتري السلع والخدمات من كبريات المؤسسات الاقتصادية في العالم من غير أن يدفع أثمانها نقداً. وتتقاضى الشركة المصدرة من المؤسسات الاقتصادية المتعاقدة معها، وهي المؤسسات التي قدمت الخدمات للمشتركين، تتقاضى عمولة على مجموع فواتيرها تتراوح ما بين 4% و 7%. وقد نشأ هذا النوع من بطاقات النسيئة عام 1950.
نعم أحبتنا المستمعين، ومن عالم بطاقة النسيئة إلى عالم الطب مع محطة تغير لون الأسنان. قد يتغير لون الأسنان لأسباب متعددة غير الاصفرار الطفيف الذي يحدث مع التقدم في السن. فالتدخين مثلا يسبب تلطخ السطح باللون البني، كما أن موت السن يؤدي إلى تحول لونها إلى رمادي. وتفضي أدوية معينة كتتراسايكلين إلى تكون غير سليم للمينا إذا أخذت بجرعات كبيرة خلال الطفولة. كذلك تسبب النوبات الشديدة لبعض الالتهابات التي تصيب الأطفال كالسعال الديكي والحصبة حدوث بقع في الأسنان يتغير لونها. كما أن الكميات الزائدة المضافة إلى الماء من الفلورايد قد يتولد عنها حدوث علامات بيضاء أو سمراء على الأسنان. يعالج تغير لون الأسنان السطحي بالتنظيف من قبل طبيب الأسنان بأدوات صقل دوارة وبمعجون صقل. أما إذا كان تغير اللون أعمق فيعالج بألصاق تلبيس أبيض متين من البلاستيك أو تاج من البورسلين على السن.
وهذا تلوين شعري من البحرين اسمه إبراهيم العريض، شاعر من أشهر شعراء البحرين المعاصرين. ولد عام 1908 من أب بحراني وأم عراقية من كربلاء. نزحت أسرته إلى الهند حيث كان أبوه يعمل في تجارة اللؤلؤ، فولد إبراهيم هناك، وما لبثت أمه أن توفيت، وأقام زمانا في بومباي حيث بدأ تعليمه. ولما أتم دراسته الثانوية سنة 1925 عاد إلى بلده والتحق بالمعارف مدرسا للغة الإنجليزية حتى سنة 1931، حيث استقال وأنشأ مدرسة أهلية استمرت 3 سنوات. اشتغل العريض بعدها موظفا حكوميا، ثم غدا رئيس قسم الترجمة بشركة امتيازات النفط حتى سنة 1967، متنقلا بين الدوحة ودبي والشارقة والكويت وطرابلس الشام ولندن. وفي عام 1973 اختير إبراهيم العريض رئيسا للمجلس التأسيسي للبحرين، ثم أصبح سنة 1975 سفيرا متجولا بديوان الخارجية واشترك في عدة مؤتمرات. أشهر أعماله الثقافية العرائس، ديوان شعر، قبلتان، قصة شعرية، بحث أرض الشهداء، فلسطين، الشعر والفنون الجميلة، فن المتنبي بعد 1000 عام، ورباعيات الخيام.
تلوين آخر من الجغرافيا التاريخية هو ترانسيلفانيا، منطقة في الجزء الشمالي الغربي من رومانيا، تحيط بها جبال الألب الترانسيلفانية من ناحية الجنوب وجبال الكروبات من ناحية الشمال الشرقي. جعلت جزءا من هنغاريا عام 1867 حتى إذا هزمت النمسا المجر في الحرب العالمية الأولى ضمت إلى الأراضي الرومانية عام 1918. وخلال الحرب العالمية الثانية استردت هنغاريا نحو من 5 ترانسلفانيا، ولكن الأراضي المحتلة أعيدت كلها إلى رومانيا عام 1947. أما عاصمتها التاريخية فهي مدينة كلوج.
والآن أيها الأصدقاء إلى مكة المكرمة حيث الكعبة الشريفة، وهذا هو الحجر الأسود. الحجر الأسود مستمعين الكرام حجر بيضوي الشكل، أسود اللون، ضارب إلى الحمرة، يبلغ قطره نحو من 30 سنتيمترا. وضعه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل في الركن الشرقي من الكعبة عندما رفعا قواعد البيت. وهذا الحجر المبارك الذي له قداسة خاصة عند المسلمين يستلمه الحجاج ويقبلونه، ومنه يبدأ طوافهم حول الكعبة. وفي كتب السيرة أن قريشا لما أرادت إعادة بناء الكعبة اختلفت أيهم يكون له فخار وضع الحجر الأسود في مكانه من الركن الشرقي، حتى كادت الحرب تنشب بينهم بسبب ذلك. وأخيرا اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول من يدخل من باب الصفا، فلما رأوا محمدا صلى الله عليه وآله أول من دخل، وكان ذلك قبل بعثته إلى الناس، قالوا: هذا الأمين، رضينا بحكمه. ثم إنهم قصوا عليه قصتهم، فقال: هلم إلي ثوبا، فأوتي به فنشره وأخذ الحجر فوضعه بيده فيه، ثم قال: ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب. ففعلوا وحملوه جميعا إلى ما يحاذي موضع الحجر من البناء، ثم تناول هو الحجر بيده الشريفة ووضعه في موضعه، وبذلك انحسم الخلاف وانفض الشر الذي كاد يقع. وأخيرا يا أصدقائنا، نختم محطة تلاوين ثقافية بهذه الفقرة مع اللون والعطر والجمال، وهذا هو البنفسج. إنه نبات عشبي خفيض معمر عادة من فصيلة البنفسجيات، يوجد عادة في مختلف بقاع العالم، وخاصة في المروج والغابات الرطبة. أوراقه قلبية الشكل، وزهراته صغيرة خماسية البتلات، زرقاء اللون أو بنفسجية أو أرجوانية أو صفراء أو بيضاء. وهو يؤكل في بعض البلاد نيئا ومطهوا، وقد يدخل في صنع الأشربة والعطور. وفي العصور المتقدمة كان البنفسج يدخل في إعداد بعض الأدوية أيضا.
أحبتنا المستمعين، كانت فقرتنا الأخيرة حول العطور، وقد عطرنا الأخ حميد بعطر البنفسج، وليس عطر البنفسج كعطر الكعبة المشرفة.
شكرا للزميلة سحر، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن المتابعة. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية كريمة ومثل جميل من أمثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. ما أروعه من مثل وما أخطره أيضا، فلينتبه ولننتبه إليه جميعا ولنضعه نصب أعيننا. يقول مثل العالم، طبعا العالم إلى إخواني فضيلة كبيرة جدا في الإسلام، في الدين، في القرآن، في المجتمع، مكانة العالم كبيرة. لكن العالم العامل بعلمه، لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر العلماء ومن هم في صنف العلماء. يعني شلون في صنف العلماء؟ يعني من هم في درجة أقل، حتى المؤمن العادي إذا حافظ له كم حكمة، حافظ له كم حديث نبوي شريف، كم حديث من أحاديث أهل البيت، ويحدث الناس بها ويعظ الناس بها. النبي يشير إلى هذا الدور ليس فقط للعالم اللي هو في القمة، لا، كل إنسان لديه علم. هسه قد يكون عالم دين يعني فعلا، قد يكون طالب حوزة، أو قد يكون لا إنسان عادي مثقف إسلامي، قد يكون مؤمن خير حافظ أحاديث وآيات قرآنية ومواعظ ويحدث الناس بها. يقول هذا الإنسان خلي يدير باله، عليه أن يطبق ما يقول وأن يعمل بما يقول قبل أن يحدث به الناس. لماذا؟ حتى لا يكون المنتفع بعلمه غيره والوبال عليه. يعني شايفين هذا البيت المعروف اللي ربما حافظينه أنتم، يقولون كالعير في البيداء، العير يعني الإبل، كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل تمشي في الصحراء وتكاد تهلك من العطش والماء محمول على ظهورها، ما تقدر تستفيد من عنده. بعض الناس هكذا، عنده علم ولكنه لا ينتفع بعلمه، غيره ينتفع بعلمه، فهو يدخل بعلمه. يعني ذاك العالم يدخل بعلمه ربما إلى النار استجير بالله، لأنه لم يعمل بعلمه، والآخرون اللي استفادوا العلم من عنده يدخلون به الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل لنا مثل جميل لهذا العالم اللي الناس تنتفع بعلمه وهو ما ينتفع بعلمه. يقول هذا مثل الفتيلة، مثل السراج، السراج يحرق نفسه فلا ينتفع بشيء، السراج بحد ذاته لا ينتفع بشيء، يحرق نفسه، الفتيلة تحرق نفسها وغيرها ينتفع بضوئها. كذلك بعض الناس، بعض الناس يتلف عمره كله في طلب العلم، في تحصيل العلم، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة ربما يقرأ ويطالع ويبحث ويعظ، فحصيلة عمره، زهرة عمره يقدمها في طلب العلم، والنتيجة أنه في نهاية عمره ما يستفيد شيء من علمه. الآخرين اللي ما تعبانين على العلم استفادين من عنده لأنهم عملوا به وطبقوا راح يطبوا للجنة، وهو اللي أفنى عمره أحرق عمره في سبيل العلم ما ينتفع به لأنه ما عمل به، فربما يدخل به النار. فإذا مثله مثل الفتيلة ومثل السراج، الفتيلة التي تحرق نفسها وتضيء للناس. نسأله تعالى أن ينفعنا بعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
لا تلمني إن خانني التعبير، فمتى يحتوي الكبير الصغير؟ أنت ملء الدهور حجما ومعنا، وأنا بعض ما حوته الدهور. يا وليدا كانت له الكعبة الغراء مهدا، وبيتها المعمل. إنك الشمس إن تعامت عيون عنك، أو فار عندها التنور، فسيبقى بكل قلب نقي لك بيت وموقع وحضور. سيدي إن بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب أمير، فاحتفر لي على ترابك شبرا، فاحتفر لي على ترابك شبرا وحوالي شبر وشبير. ها أنا باسط ذراعي بباب الكهف حيث الوصيد عندك طول. ها أنا باسط ذراعي بباب الكهف حيث الوصيد عندك طول. قصيدة للدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام
وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري
بآمال. العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران لن ترضخ لإملاءات الولايات المتحدة وأوروبا رغم المحادثات معهما، وانتقد بيزشكيان ازدواجية المعايير الغربية